الشاعر بول السلامة:
يا إلهي والي الذين يوالون ابن عمي، وانصر حليف نصيري، كن عدوا لمن يعاديه، واخذل كل نكس وخاذل شرير. قالها آخذا بزند علي، رافعا ساعد الهمام الهصور. فكأن النبي يرفع بند العز عيدا للقائد المنصور، راويا للزمان فضل علي، باسطا للعيون حق الوزير.
وتم نور الرسالة، وتمت نعمة المصطفى صلى الله عليه وآله على أمته. فالسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا نبي الله الأعظم، السلام عليك وأنت تبلغ رسالات ربك وتجاهد في سبيلها وتحتمل من أجلها ما لم يحتمله غيرك من الرسل، لتكون للإنسانية نورا لن ينطفئ أبدا. مستمعين الكرام، طوينا آخر صفحة من وريقات برنامجنا، فقد نفدت حروفنا وجف معيننا، لكن نور محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبوة ونجمها الأزهر سيظل لألاء يضيء سماواتنا في كل آن وحين. نستودعكم بحفظ البارئ عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فاعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 عصرا حتى 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تشكل على عقائدنا اعتقادنا بأن النبي أو الوصي هو مركز في الأرض، له مركزية في الهدى الإلهي، ومركزية فيزيائية أيضا. عندنا أن الأرض لو خليت من حجة لله لساخت بأهلها، يعني الأرض لابد أن يكون موجود فيها في كل عصر نبي أو إمام حجة لله على خلقه. إذا فقدت هذه الحجة تسيخ بأهلها. كيف تسيخ؟ تسيخ كأنه تركيب المادي يختلف، يصير خلل في تركيب المادي وتهافت في الأرض أو ما شابه. يعني هل يصح هذا؟ قد يقال هذا مبالغة، ولماذا هذا الكلام أو هذا الاعتقاد؟ كيف يكون ذلك؟ كيف نعتقد ذلك؟ قد يشكل، قد يسأل، هذه مبالغة، هذا غلو. ونقول لهم اقرأوا سورة النور. الله عز وجل لما تكلم في سورة النور سماها سورة النور، ولما قال الله نور السماوات والأرض تكلم عن نفسه، صحيح؟ بعد ذلك عمن تكلم؟ قال مثل نوره، وبدأ يتكلم عن مثل نوره. من هو مثل نوره في الأرض؟ كمشكاة فيها مصباح. من هو مثل نوره اللي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار؟ من هو مثل نوره الذي هو في بيوت أذن الله أن ترفع؟ من هو مثل نوره الذي يقول عنه عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا من مركز نوره فما له من نور؟ إذن سورة النور آية النور تكشف لنا عن مسألة أخرى غير ما نلاحظه بعيوننا، عن عالم آخر، عالم النور. عالم النور الآن بدأ شيئا ما يكتشفون عالم النور بأشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء غيره يكتشفون أن هناك عالم آخر من الأنوار. هذا العالم الآخر مؤثر في المادة، ولما يقول أحدنا إذا جاءنا نحن النص من رسول الله صلى الله عليه وآله، النص الذي هو أوحي إليه وما ينطق عن الهوى، والذي علمه لأهل بيته عليهم السلام، ودل عندنا النص على أن المعصوم له مركزية في تركيب الأرض وفي توازن وجودها، نحن ننفي ذلك؟ ما ننفي ذلك، ومهما العلم قال لا يمكن، مهما الآخرين قالوا لا يمكن، نقول ما دام ثبت عندنا لابد أن يثبت أنه صحيح. وأنتم ماذا تعرفون عن تركيب المادة؟ ماذا نعرف عن تركيب الذرة؟ ماذا نعرف عن الظواهر؟ كيف نرى؟ كيف نأكل؟ كيف نهضم أكلنا؟ كيف نعيش؟ كيف نتنفس؟ كيف نموت؟ ماذا نعرف عن النور الشعاع العادي، نور الكهرباء العادي؟ هناك عوالم فيه إلى الآن يقولون بدأوا يسيطروا على حركة النور أو سرعة النور. نحن ما نعرف عالم الأنوار الأخرى الأرقى، هناك أنواع من الأنوار، وما هي علاقة تلك الأنوار بتركيب الفيزياء والكيمياء؟ نحن ما نعرف. الآن اكتشفوا أن كل حالات الإنسان هي مربوطة بجينات صغيرة لها مراكز، مجموعة من الظواهر والفعاليات والسلوكيات لها مراكز، يمكن هناك مركز لهذه الجينات أيضا. وما الذي يمنع أن مجموعة الطبيعة اللي هي الآن لا معنى، لم يبقى معنى للذرة الصلبة اللي هي موجات كهربائية مغناطيسية، أن تكون أصل تموينها من مركز نوري معين يتموّن من الله عز وجل؟ وما يمنع أن يكون للإمام في هذا النظام النوري الذي ما نعرف نحن أبعاده وعوالم الأنوار الأخرى، ما الذي يمنع أن يكون للنبي والإمام المعصوم دورا في هذا التركيب؟ من أين نعرف؟ وعندما تقول لنا الأحاديث الصحيحة أن أول ما خلق الله عز وجل نور نبيك يا جابر، وهذا صححه أهل الجرح والتعديل، أول ما خلق نور رسول الله صلى الله عليه وآله، من هذا النور، من نوره خلق نور مخلوق أكرم مخلوق، ثم من هذا النور بدأ يفصل بقية الموجودات. نحن ماذا نعرف؟ سمعت أن امرأة أمريكية كتبت كتابا عن تجربة لها، أنها توفيت ورجعت حالة نادرة وأن الأطباء شهدوا لها بها، وكتبت عما رأته من المدهشات، كيف رأت الأرض، كيف رأت أعمال الناس تتحول إلى نور، كيف رأت، كيف شاهدت، كيف أشرفت على الآخرة إلى آخره. مثل هناك عوالم أخرى نحن ما نعرفها، بدأ العلم شيئا يكشفها ونحن نعتقد بها. على هذا الأساس إذا قلنا أن الإمام المهدي أرواحنا فداه، والآن مركز نور الله في الأرض، وأن أي هدى بشري لابد أن يكون خطا أو خيطا شعاعا من نوره، ما المانع؟ ما دام الله عز وجل في سورة النور عرفنا عن مركز النور الإلهي وكيف يشعه الله عز وجل، ينزله كيف يشعه في قلوب البشر ويهديهم به. نحن ما نعرف نظام النور الإلهي وتكوين النور الإلهي وأنظمة الهداية والضلال الظاهرية، ما نعرفها منها، فضلا عن عوالم الأرواح والأنوار التي هي حاكمة ومهيمنة على عالم الطبيعة وعلى عالم المادة. إذن مسألة أن يكون للإمام المعصوم لحجة الله في أرضه من نبي أو معصوم في كل عصر يكون له نوع من المركزية والتأثير على اتساق النظام الطبيعي في عالم الطبيعة، فعاليات الجاذبية، فعاليات الهواء، فعاليات الأنظمة الإلهية العجيبة الغريبة الدقيقة، نحن ما نعرف. لما يثبت عندنا نحن المسلمين أن مجموع المطر له ملك يقوده، ملك هو ميكائيل هو آمر المطر، يعني كيف تولد المطر، توزيع المطر، نظام التبخير، نظام الإمطار، كيف قطرات المطر، ما نعرف. الهواء، أنظمة الهواء، إلى الآن تيارات الهواء الموجودة في الأرض، تيارات الموجودة في البحار، تيارات الحار والبارد وغيرها اللي هي من ملك الماء والمطر ميكائيل، أو أنظمة تيارات الهواء أو غيرها أو غيرها، نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا. حتى الظواهر ظاهرة من الحياة الدنيا نعرف. على هذا الأساس لا نستبعد، وعلينا أن نتقبل وأن نتعقل أن خلق الله عز وجل لهذه الطبيعة غير الظاهر الذي نراه، هناك عدة طبقات أخرى من غيبه لا نعرفها، منها عالم النور، عالم الأرواح، عالم، وأنه هناك موقعية لأعمالنا تأثيرات عليها، تأثيرات، وهناك موقعية لأناس من ملائكة الله، من أولياء الله، لهم تأثيرهم المباشر على نظام الطبيعة وعلى نظام عمل الفيزياء في مجتمعنا وكوننا وأنفسنا. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، كان سيد جمال الدين الأسدابادي ربع القامة، أقرب إلى القصر، أسمر اللون مع شيء من الصفرة، له لمة مسترسلة إلى شحمة الأذنين، جذاب الملامح، وكان يبدو مشرق الوجه، منبسط الأسارير، تبرق عيناه عند الحديث، ذو ابتسامة عريضة، نظراته قوية التأثير في مخاطبيه. ومن صفاته النفسية وسجاياه الأخلاقية هي حلمه الكبير وكرمه المعروف واعتماده على الباري عز وجل، وهو لا يبالي ما تأتي به حروف الدهر، عظيم الأمانة، طموح إلى مقصده، بعيد عن الغرور بزخارف الدنيا، ولوع بعظائم الأمور، شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه يعرفه، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر. إن هذه الصفات الحميدة والأخلاق العالية التي تجمعت في شخصية السيد جمال الدين أثرت أثرها المتميز على سامعيه حين كان يلقي عليهم بخطبه الحماسية ليستنهضهم من الغفلة ويزرع في عقولهم أفكاره ومبادئه الإصلاحية في محاربة الاستبداد وتعميق الوعي ضد الغزو الغربي لبلاد المسلمين. وقد توفرت للسيد جمال الدين فرص عديدة للاطلاع على ثقافة عصره وعلومه، فكانت النجف بما تمثله من أصالة وعمق في الفكر الإسلامي منطلقه الأول، إضافة إلى معارف الهند وعلومها وثقافات فارس وآدابها، كما أتاحت له رحلاته الكثيرة في العالم للاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتها، مما شكل له مصدرا إضافيا إلى رصيده الثقافي الواسع المتنوع. ففي النجف الأشرف درس السيد جمال أسد أبادي 4 سنوات من علومها في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والحكمة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها ومقدمات الطب والهيئة. أجل مستمعين الأفاضل، سافر السيد جمال الدين إلى بلدان كثيرة، فاكتسب من هذه السياحات علوما كثيرة وتجارب ثرة أضافها إلى ثقافته الإسلامية الأصيلة، وقد شكلت هذه الثقافة الأصيلة الواسعة عنصرا مهما من شخصيته، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة في أوساط أهل العلم والسياسة، وفتحت له الآفاق الرحبة للوصول إلى مركز القرار السياسي والتأثير عليه في العالم الإسلامي آنذاك. فحين كان في القاهرة وذاع صيته وانتشرت أخباره حتى إذا ما اتجه إلى اسطنبول، كانت شهرته قد سبقته إليها وفتحت أمامه الطريق ليحتل موقعا في مركز الخلافة السياسي، حيث عهد إليه بإدارة شؤون المعارف فيها. وكانت للسيد جمال الدين مجالس سيارة في القاهرة غنية بالعلم والأدب والسياسة، كما وصفها الصحفي سليم عنجوري فقال: إن الفئة التي كانت تتألف حوله على هيئة نصف دائرة فيها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمياوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي، وإنهم كانوا يتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه ويبسط أعوص الأحاجي عليه فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلل، فيدهش السامعين ويفهم السائلين. لقد تميز السيد جمال الدين بقدرة كبيرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي والسياسي الذي يحل فيه، وتمثل ذلك في تغيير ألقابه، فهو الأفغاني والحسيني والكابلي
والإسطنبولي والأسدابادي، ولم يقتصر على التكليف على ألقابه، بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه، فمن العمائم السوداء والبيضاء والخضراء إلى طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية. فحين وصل السيد جمال الدين إلى إسطنبول كان في زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء، فشرع بتعلم اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب. وحين سافر إلى أوروبا لبس الطربوش، ولكنه في الحجاز كان يلبس العقال والكوفية، وفي إيران يضع العمامة السوداء على رأسه والعباءة على كتفيه. لقد كانت حياة السيد جمال الدين رحلة دائمة لا تعرف الاستقرار، كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء وطموحا لتحقيق الأهداف العظيمة. إن هذه القدرة العجيبة على التكيف السريع والمرونة الفائقة التي امتاز بها السيد جمال الدين مكنته من التحرك الواسع في مختلف الأقطار الإسلامية، متجاوزا الحواجز الاجتماعية واللغوية وغيرها التي تحول بين بعض دعاة التغيير وبين الانفتاح على القطاعات الاجتماعية المختلفة وتمنع وصول كلمة الإصلاح إليها. إن السيد جمال الدين الأسدابادي من المصلحين ذي المرونة والقدرة الكبيرة على التكيف مع الظروف والأعراف والعادات الاجتماعية خدمة للرسالة التي نذر نفسه من أجلها، فكانت عنصرا مهما من عناصر الجاذبية والتأثير على الآخرين. وكان السيد جمال الدين ينفتح على الفكر الإسلامي بكل مشاربه ويتعامل مع المسلمين عامة، ساعيا إلى الوحدة الإسلامية نابذا لعناصر الفرقة والتعصب، مما أتاح له ذلك آفاقا للتحرك باتجاه مشروعه النهضوي في مختلف الساحات الإسلامية التي انفتحت عليه واستجابت لمشروعه الإصلاحي الداعي إلى الجامعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية قادرة على الوقوف بوجه التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف. نعم، كان السيد جمال الدين يعمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يمتلك بيانا بليغا يؤثر في مستمعيه ويشدهم إليه حتى وإن كانوا من أشد مخالفيه، كما كان يمتلك شجاعة أدبية استطاع من خلالها أن يقتحم مراكز التأثير السياسي والاجتماعي في مختلف البلدان التي حل فيها، ولم يكن يتهيب من مقابلة الملوك والسلاطين واقتحام مجالسهم رغم ما يحيط تلك المجالس عادة من بهارج ومظاهر القوة. كان السيد جمال الدين يخاطب الحكام والسلاطين بلهجة الناصح الشجاع دون خوف أو وجل، ورغم الألم وظلام اليأس المخيم على كثير من النفوس، إلا أنه كان يرى بنظرته الثاقبة خيوط الأمل ويتنبأ بفجر المستقبل الذي لا بد أن يجيء. وأخيرا نقول إن السيد جمال الدين الأسدابادي كان صاحب مبدأ ورسالة نذر نفسه من أجل تحقيقها، فلم يسعى إلى تحقيق مجد ذاتي أو مصالح شخصية، وقد أدى ذلك أن تزداد جماهير الأمة إعجابا به وتأييدا له، فقد وجدت فيه البطل الذي لا يهزم والشخصية النموذجية المضحية من أجل المبدأ ومصالح المسلمين. إلى هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نستودعكم الباري والسلام عليكم.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي دعوات أمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عند الدعوات الأمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول نتوقف في لقائنا هذا الله. دعت أمريكا إلى عقد اتفاق جديد للهدنة في اليمن لفترة أطول وسط تحركات أممية لتمديدها لنحو نصف عام جاء ذلك خلال اجتماع بالرياض الثلاثاء ضم هانز كرونبرغ المبعوث الأممي لليمن ودبلوماسيين لم يذكرهم وفق ما نقلته السفارة الأمريكية باليمن عبر سفيرها ستيفن فاجن ادعى أن الولايات المتحدة كررت خلال الاجتماع دعمها القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي جلبت ارتياحا ملموسا للشعب اليمني وتابع دعت الولايات المتحدة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة ودعم اتفاق هدنة جديد لفترة أطول يأتي كشف سفارة واشنطن عن تفاصيل اجتماع الرياض غدات إعلان الخارجية الأمريكية سفر مبعوث بلادها لليمن تيم ليندر كينغ في جولة إلى الرياض وعمان بالأردن اعتبارا من الاثنين بهدف مواصلة الجهود لتأمين اتفاقية هدنة أطول بالتنسيق مع غرونبرغ. الخميس الماضي زعم السيد غرونبرغ أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وكان الرجل قد أعلن في الثاني من يونيو حزيران الماضي موافقة كافة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل نيسان الماضي لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس آب المقبل. تتضمن الهدنة المعلنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وجوا وبحرا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا. إذن عندنا الدعوات الأمريكية لتمديد الهدنة لفترة أطول، وكما قالت لستة أشهر قادمة، سيكون محور النقاش في لقائنا هذا رافقنا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا نتوقف عندها مساهمة صوتية من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء، نستمع معا في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. عندما كان زهيمر أمريكا بايدن في زيارة لزهيمر بني سعود سلمان وابنه المهفوف، دعا الشيطان الأكبر بايدن الأمريكي إلى تمديد الهدنة في اليمن لفترة أطول، في دلالة واضحة على أن العدوان على اليمن هو أمريكي 100%، وأما بقية الأدوات العميلة ودويلات عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات ومن معها فما هم إلا منفذين للسياسة الأمريكية الاستكبارية في اليمن والمنطقة والعالم. الأمريكي يريد هدنة لفترة طويلة، يا للغرابة، فقد استمر العدوان والحصار على بلادي لثمان سنوات مستمرة بلا رحمة ولا هوادة وإجرام فظيع جدا، ولا توجد لدى هذا العدوان الأمريكي النازي الجديد أي رحمة، وإنما هم أي الأمريكيون ومن معهم يريدون فترة أطول حتى تتضح معالم الأحداث في الحرب الدائرة في أوكرانيا. بايدن المريض في مأزق كبير جدا جراء نقص النفط والغاز في بلاده وفي أوروبا وفي العالم، وهو يخاف على أن تقوم أو أن يقوم جيشنا وقواتنا المسلحة اليمنية بضرب شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بضربات قد تصل إلى نقص الإمداد السعودي إلى مرحلة تقرب من حالة الصفر. وهنا قادة اليمن الأحرار في صنعاء يدركون هذه الألاعيب من هذا التحالف المهزوم بعون الله سبحانه وتعالى، ويرفضون تمديد الهدنة بالألاعيب والمكر والخداع الأمريكي السعودي إماراتي صهيوني. كان معكم أبو محمد نهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد نهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا. ونقول بأن في زيارة بايدن تم طرح قضية تمديد الهدنة، لكن الحديث حول ستة أشهر بدأ من تلك اللحظة وليس الآن كما يحاول البعض تصويره. في حينها تم الحديث ونقلنا ذلك حول رؤية أمريكية لتمديد الهدنة لستة أشهر حتى اتضاح صورة المشهد في أوكرانيا، وحقيقة أزمة الطاقة والغذاء التي تضغط وبقوة على الجانب الأمريكي والأوروبي ربما هي التي دعت إلى ذلك بشكل مباشر صريح. أما حديثي عن قضية الشعب اليمني وأن هناك مأساة إنسانية، المأساة الإنسانية لم تكن الآن ولم تبدأ مع حرب أوكرانيا، بدأت قبل ذلك بكثير، فلماذا الآن هذا الاهتمام بالشعب اليمني أو الحديث عن الاهتمام بالشعب اليمني والخوف على مصالحه وحياة أبنائه وأفراده والجانب الأمريكي المورد الأكبر والمصدر الأكبر للسلاح الذي فتك بأبناء الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، وكذلك المشجع لكل الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، فكيف له أن يصور المشهد بشكل آخر أو يحاول تصويره بشكل آخر؟ طبعا فشل وخسي، ولا يمكن أن يقنع أحدا بأنه يخشى على حياة أبناء الحكمة والإيمان، كل ما يخشى هو على مصالحه دائما ولا شيء سوى مصالحه الخاصة. وعبثية هذا العدوان والجرائم التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية كانت بمباركة أمريكية بشكل واضح وصريح، وليست أسرار نتحدث عنها بعد كل هذه السنوات. إذن يعلم الجانب الأمريكي قبل غيره أنه لا يمكنه إقناع أي جهة بأن ما جرى ويجري هو من أجل حقن الدماء في اليمن أو ما يحاول تصويره ذلك الأمريكي، ومعه الجانب السعودي من أننا نريد حقن الدماء وما إلى ذلك من كلام نسمعه هنا وهناك. أيضا مسامة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي أبو محمد، أكتب لكم من البحرين أخي أحمد، ونقول لهذا الذي جاء ليفرض علينا قضية هدنة لستة أشهر، الشعب اليماني أكبر من أن يخدع أو يلدغ من جحر أكثر من مرة، والعاقل تكفيه الإشارة، وشكرا لكم إذاعة طهران. حياك الله أبو محمد، شكرا جزيلا لك ولكل السادة المستمعين ولكل المساهمات والمشاركات التي وصلتنا ولا زالت تصلنا. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده اللقاء، رافقونا.
وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبى توقيع الاستسلام. أمينا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبى توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأسلام. هيهات هيهات الذلة منا لإفالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، أمريكا التي قتلت شعوب، الشعوب العربية والإسلامية، شعوب بأكملها لا زالت تطلب ثارها من ذلك الأمريكي والصهيوني بعد كل هذه السنوات العجاف، سوريا، اليمن، العراق، ليبيا وباقي البلدان العربية والإسلامية كلها متضررة من هذه السياسات التي دائما تأتي لخدمة المصالح الصهيونية والأمريكية، ودائما ما ينفذها أولئك الأقزام الذين نذروا حياتهم وأنفسهم من أجل أن يبقوا في كراسيهم لا أكثر، وتوزع لهم الحصص التي يجب أن يقبلوا بها كثيرة كانت أم قليلة، كبيرة أم صغيرة. هذه الأمور التي نتحدث عنها بات حتى الصغار يعلمونها، بأن هؤلاء الأقزام ليسوا إلا أدوات بيد الأمريكي والصهيوني، ولا يملكون من أمرهم شيئا، ينفذون ما يؤمرون. اليوم الرئيس الأمريكي إذا ما أمر به أن يتم إيقاف هذا العدوان فورا ومن دون رجعة، فلا يمكن للسعودي أو غير السعودي أن يرفض هذا الأمر، عليه أن ينفذ، وإلا ستكون النتيجة يستبدل بآخر، وهم يعلمون ذلك. وبايدن لأكثر من مرة فضحهم وعراهم وأهانهم على الملأ جهارا نهارا ولم يتجرؤوا بأن يردوا عليه بكلمة واحدة ويقول له أنت تكذب. قال لهم إذا رفعنا الحماية عنكم لأيام ستسقطون وتنتهون وعليكم أن تتعلموا لغات أخرى غير اللغة العربية، في إشارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال لهم أيضا عليكم تتعلموا الفارسية إذا ما رفعنا أيدينا عن حمايتكم. هكذا يهينهم الرئيس الأمريكي، وكأن هذه الدول لا سيادة ولا كرامة ولا شيء لديها بتاتا. لذلك الحديث حول قضية حقن دماء اليمنيين وغيره لا يمكن أن يقنع به حتى طفل في بلداننا العربية والإسلامية بعدما اتضحت الصورة للقاصي والداني. هؤلاء منفذون صغار لا يمكن لهم إلا أن ينفذوا ما يؤمروا به من قبل الأمريكي والصهيوني، وما التطبيع إلا واحدة من هذه الإشارات التي من خلالها يمكن أن نفهم ماذا يريد هؤلاء، ماذا يريدون للأمة ولمستقبل هذه الأمة. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب لنا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو قيس حياكم الله. لماذا لم يتم دعوة صريحة من الإدارة الأمريكية إلى صنعاء وتطلب منها تمديد الهدنة وتلتزم دول العدوان بشروط الهدنة؟ أمريكا تخادع في سياستها، هي من يقود العدوان على اليمن والحصار ونهب الثروات، وهي من قررت نقل البنك، وهي وراء كل مصائب اليمن. الهدنة لم تنفذ شروطها من أول بدايتها، وقد تخلت مصر رافضة استقبال الرحلات من صنعاء، وهذا أحد بنود الهدنة. السفن لا زالت تحتجز في البحر والحصار مستمر، اليمن بدون سيادة بدون رواتب، المصداقية مفقودة، لم نعلم على ماذا نفاوض أو تفاوض صنعاء وتمدد الهدنة مع الدول التي تعتدي على اليمن، الدول التي تنهب وتحاصر اليمن. كيف نفهم أننا نتحرر من الهيمنة ونحن لا نستطيع أن نسافر من مطاراتنا ولا ولا ولا؟ لماذا أمريكا تطلب الهدنة والسعودية والإمارات لم تلتزم بها رغم أن اليمن يستهدفها وهي المتضررة؟ وما هي الضمانات التي تأخذها ما تجديد الهدنة رغم أنها لم تنفذ؟ الحرب مستمرة، الحصار على أشده، افهمونا وبوضوح ووضحوا لنا المخبأ. أمريكا تطلب تمديد الهدنة من اليمنيين ولم تشر إلى دول العدوان الذين يخترقون الهدنة، وأمريكا قائدة للعدوان. أبو قيس من اليمن، أولا حياك الله بياك دائما أخي الكريم وشكرا جزيلا، وحقيقة كل ما تفضلت به وعين الصواب، وما نجده اليوم عدم تنفيذ بنود الهدنة، عدم احترامها، حتى مصر التي وافقت على استقبال رحلة أسبوعيا أيضا رفضت ذلك بشكل واضح وصريح كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية. الأخ بشرافر كان معنا من اليمن، السلام عليكم أخي الكريم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبياكم أهلا.
أهلا ومرحبا. أولا يا أخي الكريم، بالنسبة للهدنة يا أخي الكريم، الشعب اليمني القرار بيده إن شاء الله عز وجل، لن ننتظر هدنة تجي من أمريكا ولا من دول التحالف. نبايا يا أخي الكريم، العدوان يكب عن الشعب اليمني والحصار برا وبحرا وجوا. اليوم أبناء اليمن والقيادة اليمنية التي هي بقائدها العظيمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، القرار بيدها، وبيد أبناء اليمن باسمي وباسم قبائل اليمن وأبناء اليمن نقول للعدوان أن يرحل من الشعب اليمني وأن يفك الحصار، يفك الحصار عن الشعب اليمني. الشعب اليمني اليوم 8 سنوات وهو يعاني معاناة إنسانية وموانئه مغلقة ومطاراته مغلقة، ونقول له نحن جيران، إذا هو يحترم حق الجوار فيكف عدوانه ويعلن إيجاب الحرب، والمرتزقة نقول له لن يندعو المرتزقة، المرتزقة المرتزق. وسلام الله عليكم وشكر للعبارة العربية، وتحياتي لكم، معكم أبو خولان من حضر خولان الطيار.
حياكم الله بياكم، عليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على هذه المشاركة والرؤية التي تفضلتم بها أخي الكريم والفاضل.
فالدور الأمريكي هو الدور الرئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام وهو يعد للحرب وهو يدير الحرب وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات، وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر، المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي، يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان، ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا لكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء من جديد. كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاباته التي لطالما توقف فيها عند مسؤولية الجانب الأمريكي في دعم وتشغيل هذا العدوان، هذه الحرب القائمة منذ عدة سنوات على أهلنا في اليمن. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الخبير الاستراتيجي العميد عبد السلام عمرو. سيادة العميد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، سعدنا أن تكون معنا ونحن نبحث في هذا اللقاء بالتحديد قضية الدعوة الأمريكية لأن تكون أن يكون تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر، ما الذي يحضر له الأمريكي؟ تفضل.
أخي الكريم، عندما أطلق الإمام الخميني طيب الله ثراه على أمريكا بالشيطان الأكبر
رحمة الله عليه،
كان على علم بها وبسياستها في الشرق الأوسط واحتضانها وتبنيها للكيان الصهيوني بالمنطقة، وكذلك باستخدامهم للمذهب الوهابي الخبيث كعميل لهم باسم الدين، واختيارهم لمملكة قرن الشيطان وعملائهم آل سعود، إلا عن خط سياستهم على المدى الطويل. فما تقوم به أمريكا اليوم من مساعيها في تجديد الهدنة ليس حبا فينا، وإنما خوفا على مصالحها في المنطقة
أكيد،
وخوفا على عملائها، والتغطية أوروبا بالنفط والغاز بدلا على النفط والغاز الروسي لحلفائها في أوروبا. فهي تسعى أخي الكريم جاهدة لكسب ورضا عملائها ومرتزقتهم في كل بقاع الأرض حبا في مصالحها ليس إلا. فما تقوم به أمريكا في سعيها في الهدنة المزعومة اليوم في اليمن هو لغرض تعويض حلفائها في أوروبا في الوقت الحالي لما الحكم من نكس حاد في النفط والغاز الروسي. وأما إذا لها الرغبة في هدنة دائمة في اليمن فعليها أن تقوم بالآتي، وكلامي هذا هو باسم الشعب اليمني وباسم المكتب السياسي وباسم المجلس السياسي الأعلى وباسم قيادة المسيرة والتي تردده. إذا أمريكا راغبة في تمديد الهدنة فعليها إيقاف خروجاتها اليومية عبر عملائها بالداخل وكذلك الطيران التجسسي لها، فتح مطار صنعاء الدولي بصورة مستمرة إلى جميع دول العالم دون قيد أو شرط، وكذلك فتح ميناء الحديدة بصورة مستمرة وعدم عرقلة السفن المحملة بالنفط والغذاء والدواء. إذا كانت تسعى هي والأمم المتحدة في خير للشعب اليمني حسب مزاعمها فعليهم سرعة البث في ملف الأسرى والمفقودين كجانب إنساني، إذا كان وهم يسعون للحفاظ على حقوق الإنسان المزعومة منهم. فأعدائنا يا أخي الكريم هي عدونا الأول، عدونا الأول والأخير، وهي من أعلنت الحرب علينا، وكذلك دفع مرتبات موظفين الدولة الثابتين والمتعاقدين والتي ألحقت الضرر بهم وبأسرهم، وكذلك تعويض اليمن عما لحقه من أضرار جسيمة فأسلحتهم المحرمة دوليا والذي جعلوا من شعبنا ووطنا حق لتجارب أسلحتهم. هذه هي شروط شعبنا اليمني باسم المجلس السياسي الأعلى وقيادة المسيرة القرآنية.
ممتاز.
فما لم فنحن مستعينين بالله سبحانه ومتوكلين عليه، والأمل في صبر وثبات وصبوت أبطالنا المجاهدين في الجيش واللجان الشعبية، فهم صمام أمان اليمن وهم الهدنة الحقيقية.
نعم.
التي نعول عليها.
طيب. إذن نفهم من كلامكم سيادة العميد بأن الجانب اليمني حسم أمره في قضية أن أي هدنة سيتم الحديث عن تمديدها يجب أن تكون هذه الشروط والبنود وتطبيقها على الأرض أحد أهم الشروط للقبول والموافقة على التوقيع وإمضاء هدنة تستمر لفترة معينة.
هذه الهدنة أيش الغرض من الهدنة؟ الهدنة عندنا زينا عند في اليمن وبين القبائل اليمنية والعشائر والقبائل العربية.
على ما يبدو فقدنا السيادة العميد، نتمنى أن يعود إلينا لاحقا. قطاع الاتصالات الذي دمر تقريبا في اليمن وتمت إعادة إصلاحه وما يمكن إصلاحه حقيقة خلال السنوات الماضية من الأمور التي لمسناها ويعاني منها أبناء اليمن في التواصل مع ذويهم، مع أهلهم، مع محبيهم في كل أرجاء العالم بسبب هذه المشاكل التقنية في قضية الاتصالات، ولا زال ذلك المعتدي تحالف العدوان السعودية والإمارات والكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية يمعنون في قضية إيلام أبناء اليمن بكل ما تعنيه الكلمة من خلال الحصار، وكذلك أن يكون الحال كما هو عليه الآن أو أن يبقى لأطول فترة ممكنة. هذا ما يريده اليوم السعودي والإماراتي والأمريكي وغيره. لاستكمال الفكرة سيادة العميد تفضل.
أخي الكريم، إذا لم تكون الهدنة في صالح الشعب اليمني وتفكيك معاناته فلا فائدة فيها، فالحرب هي أولى لنا، لأنه إذا كانت أمريكا جادة في هدنة فعليها تنفيذ هذه البنود وهذه ومطالب الشعب اليمني للاستفادة من الهدنة. ما خير فيهم ولا خير في هدنتهم ولا خير في مساعيهم، ونحن أغنياء عنها
حقيقة. اليوم هناك من خلال تواصلنا مع أهلنا في اليمن من خلال الرسائل التي تصلنا والمساهمات والمشاركات، هناك من كان يعتب ويقول لا يمكن أن نرضى بهدنة لا تقدم لنا شيئا، هي تقدم مساعدة للجانب المعتدي، استراحة لأولئك المرتزقة أو تحالف العدوان، ترتيب أوراقه وأوراق مرتزقته من جديد ولا يمكن أن نوافق على ذلك. وجدنا صدى هذا الكلام يتردد على لسان أكثر من مسؤول يماني عسكري وسياسي خلال الفترة الماضية، وأن أي تمديد للهدنة يجب أن يكون مشروطا بتطبيق بنودها أولا وفك الحصار وقضية الملفات الأسرى وفتح الطرق وما إلى ذلك، وأن لا تكون هناك انتقائية في كل الملفات من بداية من قضية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ومرورا بملف الأسرى والطرق وغيرها. هل تعتقد بأن هناك اليوم ضغوط، لا نريد أن نقول نية، هنا لا نتحدث عن نوايا، أن هناك ضغوط ستضغط على الجانب المقابل تحالف العدوان بأن يوافق على هذه الشروط وأن يقبل بها وأن يطبقها على الأرض، لأنه يعلم عدم تطبيقها سيكون عدم احترام لهذه البنود وسيترك الجانب اليماني ذلك ويعود إلى حمل السلاح وتكون المسيرات والصواريخ مرة أخرى هي الزائر الذي يزور تحالف العدوان ليوصل رسائل أبناء اليمن. تفضل.
نحن نعلم أن اليمنيين بمكرهم وخداعهم سواء العملاء والمرتزقة بالداخل أو الأعوان، فنحن نعلم أن اليمنيين بأنهم يعدوا العدة ويعدوا ترتيباتهم من جديد، ولكن واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي شعبنا وفي أفضلنا رجال الجيش واللجان الشعبية، فنحن جاهز لهم ولن يعدوا أكثر مما قد عدوا ولن يتلقون دعم سواء عسكري أو مالي أو معنوي أو أو إعلامي من العالم كله أكثر مما قد تم دعمهم في السابق خلال 8 سنوات القادمة ولم يحددوا أي شيء. فنحن لهم بالمرصاد ونحن مستعدين لمواجهتهم ومواجهة من يوجد معهم في أي وقت، ونحن والحمد لله صابرين وثابتين ولم نزداد إلا قوة وعزيمة على مواجهتهم. مهما كلفنا الثمن ومهما دفعنا من خيرة رجالنا فنحن نقاتل على شرف وهدف ونقاتل على حرية وكرامة شعبنا وصيانة وطننا وتحرير كل شكل من أرضنا مهما كان. أما بالنسبة لأمريكا فنحن نعلم أن